ألم يتعلق قلبه بكثير من الأمور فنالها إذا كان شهادة عالية، ليذكر أنه من قبل نال بعض الشهادات ونجح في بعض الامتحانات، فما فائدة ذلك؟ ما الذي حصل؟ هل تغير عن حاله؟ هو عليه أن يفكر في نفسه على أنه قد بلغ مستواه ووصل إلى هذه الوظيفة، ثم ماذا؟ كذلك أي مبتغى من أمور الدنيا، إذا أحب مالا أو تجارة أو مكانة اجتماعية أو جاها أو أي شيء من أمر الدنيا، ليتصور في نفسه أنه فعلا قد وصل إليه وسيحتقره غاية الاحتقار، لأنه كان يتمنى أمورا أخرى فلما وصل إليها ازدراها واحتقرها ولم يقنع بها ورغب فيما وراءها. فلذلك يحتاج الإنسان إلى أن يعلم أن شهوات الدنيا منتهية مملولة، وأن كل ما فيها من الشهوات، وأنه لا يتعلق به العاقل لسرعة ذهابه وزواله وتغير حاله، وعليه أن يتعلق قلبه بما لا يفنى ولا يبيد وبما لا يمل بوجه من الوجوه. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فإذا تعلق بما عند الله ورغب في الدار الآخرة كان من أهلها، كما قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وكما قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أما الشبهة فعلاجها إنما هو باليقين، أن يفهم الإنسان أن الشيطان عدو له وأنه يلقي في ذهنه أمورا هي بمثابة نفس العنكبوت، وإن ما يلقيه الإنسان وإنما يلقيه الشيطان في قلب الإنسان من وحيه وتدبيره ووساوسه ما هو إلا بمثابة نفس العنكبوت. وقد قال الله تعالى: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. حبال العنكبوت، هل يستطيع الإنسان أن يتعلق بها، أن يتوصل بها إلى أي شيء؟ شبهات الشيطان التي يلقيها في قلب الإنسان هي بمثابة بناء العنكبوت، ولذلك يزيلها الذكر ويحطمها. فسيف الذكر الحاسم يقطع على الشيطان حبال العنكبوت التي يلقيها في قلب الإنسان. وبذلك يستطيع الإنسان التغلب على خطوات الشيطان والتخلص مما يلقيه من الوساوس والأوهام. وقد قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال تعالى: قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. فلذلك كل ما يلقيه الشيطان من الوساوس والأوهام على الإنسان أن يتحرر منه بذكر الله. فمن وسواس الشيطان مثلا النسيان والغفلة، فإذا حس الإنسان بذلك عليه أن يبادر إلى ذكر الله، كما قال الله تعالى: واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ومن وساوس الشيطان كذلك وأوهامه تشكيكه في الآخرة وفي أمور الاعتقاد، وتخلص الإنسان من ذلك بذكره لله تعالى، فإذا أقبل على الاستغفار زالت عنه تلك الوساوس وذهبت بالكلية. وكذلك من وساوس الشيطان ما يزينه للإنسان من تطويل الأمل، ومن أنه سيتوب إذا كبر، وأنه سيترك هذه المعاصي إذا تجاوز 50 أو 60 من عمره. لكن من يضمن لك أن تصل 50 أو 60؟ ومن يضمن لك إذا وصلت إليها أن لا يختم على قلبك فتستمر على المعصية؟ فإن الله تعالى يقول في كتابه: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ثم بعد ذلك: لو قدر أنك وصلت إلى ما ملاك الشيطان، فبلغت 60 أو 70 من العمر، وعرفت أن ما أنت فيه لا يصلح وندمت عليه وتبت، لكن تجد نفسك قد ضعفت أيضا عن الطاعات، كما يضعف الإنسان عن المعاصي يضعف عن الطاعات أيضا. إذا تقدم به العمر أحس بالآلام في ظهره وفي كتفيه وفي جنبيه وفي ركبتيه وفي أطرافه، فكما ضعف عن المعصية ضعف عن الطاعة. فلذلك عليه أن يبادر الطاعة ما دام يقدر عليها وما دام يجد في نفسه طاقة وجلدا قبل الأوان. وعليه أن يتذكر أن الإنسان عدو له في كل أوقاته، ولا يمكن أن ينصحه إلا بما فيه ضرر عليه، فهو يريد إفساد عمره في غير طائل، كما سعى من قبل لإخراج آدم وحواء من الجنة فدلاهما بغرور. فلذلك على الإنسان أن يحرص على عدم اتباع خطوات الشيطان، وأن يتذكر أن الشبهة التي يلقيها الشيطان في نفسه هي من خطوات الشيطان التي نهي الإنسان عن اتباعها. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فعلى الإنسان أن يجتنبها بالكلية وأن يحذر منها. كذلك لا بد لعلاج الإنسان لنفسه من مراقبة دورية دائمة، فكل جهاز من الأجهزة يحتاج إلى عرض على الأخصائي في كل فترة من الفترات، كما يأتي الإنسان بسيارته إلى الشركة لعرضها عليها لتعيد ما تحرك من مكانه ولتعالج ما حصل فيها من النقص. كذلك لا بد أن يراجع الإنسان إيمانه، وأن يشد عقد الإيمان في قلبه، وأن يراقب أعماله، وأن يحاسب نفسه على ما أوتي من النعم وعلى ما فعل من المعاصي. فلا بد أن يكون للإنسان وقت دوري يراجع فيه هذه الأمور. إذا فعل الإنسان ذلك كان في مجال خشية الله بازدياد دائما. وإذا غفل وترك هذه المراجعة أسبوعا وأسبوعين وثلاثة ختم على قلبه بطابع النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عن الجمعة، فالجمعة فيها ذكرى والموعظة، فإذا تخلف الإنسان ولم يستمع موعظة ولا ذكرى فيصعب عليه ما بعد أن تسيل دمعتاه من خشية الله. أما إذا كان الإنسان في كل أسبوع يسمع موعظة ويبكي من خشية الله فسيسهل عليه البكاء من خشية الله في المستقبل. وما نشكوه نحن الآن من قسوة القلوب وجمود الدموع ما سببه إلا الإعراض عن الذكرى والانقطاع عنها. فلو كان الإنسان في مجالسه في كل أسبوع يجدد الذكرى ويراجع عقد إيمانه ويتذكر ما فرط فيه في جنب الله ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة، فإن ذلك سبب لخشية الله وقوة هذه الخشية لديه وزيادتها. وكذلك من هذه الأسباب التي تزيد خشية الإنسان لله تعالى مجالسته لأهل الخشية. فالإنسان الذي يزور أهل الخشية بعيدات بين ويلقاهم ويرى ما هم فيه، فإنهم يذكرونه بالله سبحانه وتعالى في حركاتهم وسكناتهم ويسمع في أقوالهم وفي تصرفاتهم ما يدل على الخشية من الله تعالى. ولهذا قال أهل العلم: ليس حسن التلاوة بحسن الصوت، إنما حسن التلاوة من إذا سمعت صوته عرفت أنه يخاف الله. فلذلك مجالسة هؤلاء مما يقوي خشية الله سبحانه وتعالى في القلوب. وقد قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فعلى الإنسان أن يحرص على زيارة أهل الخشية وعلى مجالستهم وعلى السماع منهم، فذلك مما يزيده هو خشية. وكذلك زيارتهم بعد الموت بالاطلاع على سيرهم وقصصهم، فقراءة الإنسان لحياة أهل الخشية من الذين ماتوا ومضوا مما يزيده هو خشية وإيمانا. إذا كان الإنسان يدرس سير الصحابة وسير التابعين وسير الصالحين من هذه الأمة، فسيجد في نفسه سيجد فيهم إسوة لنفسه وقدوة صالحة يقتدي بها، وإذا مر به أي حال من الأحوال سيجد نظيره قد مر ببعض السلف الصالح، ومن هنا يمكن أن يقتدي بهم وأن يجد فيهم الإسوة الصالحة. ولهذا كان كثير من أهل العلم والصلاح يزورون أهل الخشية ولو كانوا دونهم مستوى في العلم. فكان كثير من علمائنا يزورون رابعة أو رائعة العدوية، يزورونها فيرون إقبالها على الله وبكاءها في صلاتها وعبادتها، فتذكرهم بالله سبحانه وتعالى بذلك. وقد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ذات ليلة يسير في الطريق فوقف على باب امرأة من الأنصار فإذا هي تقرأ في صلاتها: هل أتاك حديث الغاشية؟ فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا وقال: نعم أتاني، نعم أتاني، الغاشية القيامة، هل أتاك حديث الغاشية؟ كذلك فقد زار أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أم أيمن رضي الله عنها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، فلما جلس عندها بكت فقال لها: وما يبكيك؟ أما علمت أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا؟ فقالت: ما إني لا أبكي لأني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا، ولكني أبكي لانقطاع الوحي من السماء. فهيجتهما على البكاء فبكيا بكاء شديدا. يحتاج الإنسان إلى زيارة من يبكيه، وإذا لم يجده في الأحياء اطلع على سيرته في الأموات. في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، فسيرهم موجودة مدونة والكتب بين أيدينا وهي تحوي أخبارهم. وقد قال ابن هلال رحمه الله: لنا جلساء ما يمل حديثهم، ألباء مأمونون غيبا ومشهدا، يفيدوننا من علمهم علم من مضى، وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا، فلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة، ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا. فإن قلت أحياء فلست بكاذب، وإن قلت أموات فلست مفندا. وقد قال ابن المبارك رحمه الله: سير الصالحين جند من جنود الله، يثبت الله بها قلوب عباده. ومصداق ذلك من القرآن قول الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ولهذا فقصص الأنبياء في القرآن من تدبره وقرأه بهذه الروح نال بذلك هذه الخشية، وزاده هذا خشية لله سبحانه وتعالى. وبالأخص إذا تذكر الإنسان أنه هو لا يساوي شيئا مما كانوا عليه من العبادة والإيمان والقرب والتقريب، فكيف يكونون بهذا المستوى من الخشية ونحن لا نخاف؟ إذا كان موسى بن عمران الذي اصطفاه الله بكلامه بسماع كلامه كفاحا دون ترجمان، وكتب الله له التوراة في الألواح بيمينه، ومع هذا يخاف الله بهذا الخوف الذي قص الله علينا، فقال: فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إذا قرأ الإنسان تعامل هؤلاء الأنبياء المكرمين الله سبحانه وتعالى احتقر نفسه وعرف أنه أولى بالخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى، فهم قد غفر الله لهم ما تقدم وما تأخر، وضمن لهم الجنة، وشفعهم في أممهم، وخاطبهم بالوحي، وأعلى الله منزلتهم، واصطنع موسى على عينه كما أخبر بذلك وشرفه بكلامه، ومع هذا فهم يخافون الله هذا المستوى من الخوف، فكيف لا نخاف نحن الله سبحانه وتعالى؟ وكذلك من دونهم من أصحابهم وحواريهم، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من السابقين الأولين من المهاجرين، وقد بذل نفسه لله تعالى وماله، وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، ولم يتخلف عنه في غزوة من الغزوات، شهد بدرا والمشاهد كلها، وقد دخل في قول الله تعالى: لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبايع تحت الشجرة فدخل في الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأذابهم فتحا قريبا. ودخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعيين بالجنة، وبين أنه رأى قصره في الجنة وبعض نسائه في ذلك القصر، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون من خلفائه بعده، فقال: رأيت في المنام كأنني على فم بير وبيدي دلو بكرة فانتزعت بها ما شاء الله أن أنزع، ثم تناولها ابن أبي قحافة فانتزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يرحمه، ثم تناولها ابن الخطاب فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى ضرب الناس بعض. وكذلك رآه النبي صلى الله عليه وسلم رأى الناس يعرضون عليه وعليهم قمص فمنها ما يبلغ الثدي ومنها دون ذلك، ورأى عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قيل: فما أولتها يا رسول الله؟ قال: العلم. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم أتي في المنام بقدح من لبن فشرب منه حتى رأى الري يخرج من تحت أظافره، ثم ناول فضلته عمر بن الخطاب، فقيل: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الإيمان. ومع هذا ينال الشهادة في سبيل الله في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته 10 سنين وأشهرا، وضاعف الرقعة وجاهد في الله وعدل بين الرعية، ومع هذا ينال الشهادة في سبيل الله فيبكي بكاء شديدا، ويقول لابنه وقد كان يجعل خده على فخذه: آليت عليك لتضعن خدي على الأرض. فيضع خده على الأرض وهو يبكي حتى تقطر دمعتاه بالأرض. فيقول له ابن عباس: يا أمير المؤمنين، ألم يشهد لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ ألم تشهد بدرا؟ ألم تبايع تحت الشجرة؟ فيقول: لعل ذلك على شرط لم يقع. ليتني كنت حيضة حاضتها أمي، وددت لو أني خرجت من كل ذلك كثافا لا علي ولا لي. هذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. ماذا نقول نحن إذن إذا كان عمر وهو بهذا المستوى يخاف أن لا يتقبل الله منه، ويخاف أن يكون كل ما شهد له به من الخير على شرط لم يتحقق؟ فماذا علينا نحن أن نكون عليه من خشية الله وخوفه؟ إن أنبياء الله سبحانه وتعالى وحواريهم كانوا يخافون الله خوفا شديدا، وقد قال علينا النبي صلى الله عليه وسلم قصة يحيى بن زكريا عليهما السلام، فقد كان يخشى الله تعالى خشية شديدة، فكان يبكي حتى تخرق شدقاه من البكاء، حتى تخرق شدقاه من البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. وهو نبي ابن نبي، وقد بشر الله به أباه وشهد له بالخير، وبين الله سبحانه وتعالى درجته في الصالحين، ومع ذلك يبكي من خشية الله حتى يتخرق شدقاه من الخشية. ونبي الله صلى الله عليه وسلم من خشيته لله تعالى أنه كان يقوم الليل فيطيل القيامة حتى تورمت قدماه، فيقال له: ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وكان إذا رأى المطر خاف خوفا شديدا، فكان يدخل من خشية الله. فقيل له في ذلك فقال: خشيت أن أكون كقوم هود الذين قالوا: عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس، وهذا أمر يتكرر، تكسب الشمس ويصف القمر ولا نرى الفزع ولا الجزع في قلوب الناس، وهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما قلوب عباده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس خاف خوفا شديدا، وقام فصلى فأطال الصلاة ووعظ الناس وذكرهم. وكذلك لما جاء القحط خاف وبدأ التأثر عليه، وقام في الناس خطيبا في صلاة الاستسقاء، فقال فيما روت عنه عائشة رضي الله عنها قال: إنكم شكوتم جذب دياركم واستئخار المطر عن إبان ماله، وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. اللهم إن بالعباد والبلاد والخلائق والبهائم من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. فهذا حال الأنبياء الله وحال حواريهم من بعدهم من أصحابهم. فجدير بنا نحن أن نحرص على أن تزداد خشيتنا لله وخوفنا منه، وبالأخص عندما يتعرف الله إلينا بالأخذ. ففي هذه الأيام مثلا يشكو الناس من ارتفاع في الأسعار وتراجع في القوة الشرائية، وهذا من أمر الله سبحانه وتعالى، لكن كثيرا من الناس يغفل عنه فيبحث عن الأسباب الدنيوية المباشرة وينسى الذنوب التي هي سر ذلك كله. وقد قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فما يصيب الناس من اللأواء والجهد والضنك كله بسبب ذنوبهم. وقد أخرج ابن ماجه في السنن وأحمد في المسند والحاكم في المستدرك وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، أعيذكم بالله أن تدركوا خمسة، فما ظهرت الفاحشة في قوم فأعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في من مضوا من أسلافهم. ومصداق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما نشهده الآن من انتشار الإيدز السدى. فلذلك قال: فما ظهرت الفاحشة في قوم فأعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في من مضوا من أسلافهم، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وعصف السلطان ونقص المؤونة، ولا نقض قوم عهد الله وميثاقه إلا سلط الله عليهم عدوا من سواهم فأخذ بعض ما في أيديهم، ولا منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما حكمت أئمتهم بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فلذلك لا بد إذا تعرف الله إلينا بشيء من أخذه أن نبادر إلى التوبة وأن نزداد خشية لله وخوفا منه. وقد قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا خشيته في السر والعلانية، وأن يجعلنا من الذين يخافون الله ويخشونه، وأن يجعلنا من المخلصين المخلصين، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا، وأن يجعلنا أجمعين في قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا التمسك بسنته عند فساد أمته، وأن يسقينا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأن يعطينا كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا، وأن يجوزنا على الصراط كالبرق الخاطف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. وسأستقبل بعض الأسئلة. هذا السؤال يقول: ينتابني في بعض الأحيان شعور بالقرب من الله عز وجل، كيف تفسرون هذا الحال؟ ثم كيف يمكنني توظيف هذا الشعور أحسن توظيف؟ الجواب أن هذا من أحوال الإيمان، وذلك يعتري المؤمن فيعتري بالشعور بالقرب من الله سبحانه وتعالى عندما يحسن في الطاعة ويوفق للعبادة. وإذا أحس بذلك الشعور فعليه أن يزداد خشية لله تعالى وقربه لئلا يكون من الذين يأمنون مكر الله تعالى، وعليه أن يستغل الوقت في الإكثار من الدعاء، فذلك الوقت فتحت له فيه الأبواب، فعليه أن يجتهد في الدعاء فيه لئلا يفوت الأوان. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحسون بذلك، فقالوا: إذا كنا عندك نكون على ما ترى، فإذا انطلقنا من عندك عافسنا النساء والأولاد على الفرش. فقال: لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة. قد تغمرني سعادة وطمأنينة نفسية رائعة بعد الدعاء والاستغفار من الذنوب، فهل ذلك دليل على قبول الدعاء والتوبة؟ الجواب: إن شاء الله. لكن هذا النوع من المبشرات يسر ولا يغر. وقد سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: أهو الذي يسرق ويزني وهو يخاف الله؟ قال: لا، بل الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف أن لا يتقبل الله منه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ماذا يفعل من قسى قلبها وجمد جفنها وخشيت على نفسها النفاق؟ الجواب أن عليها أن تواظب على الطاعة وأن تجعل لنفسها أوقاتا تخلو فيها بالله سبحانه وتعالى، وتكثر فيها من تدبر القرآن وتكثر فيها من تدبر القرآن، وعليها أن تكثر كذلك من مجالسة الصالحين. وإذا كانت تستطيع أيضا عيادة المرضى والدخول على الموتى بتجهيزهم، فذلك مما يساعد على إزالة قسوة القلب
إن شاء الله.
هذا السؤال: هل القبض سنة أو مكروه عند مالك؟ الجواب أن مالك لم يصل إلينا من مؤلفاته إلا الموطأ، وقد جاء فيه حديث القبض، وعده ذكر هذه الأحاديث في سنن الصلاة. ولا بد أن نعلم أيضا أن المذاهب ليست ديانات، وإنما هي طرق لفهم النصوص. فإذا جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبقى لأحد كلام معه، فإنما يحتاج إلى الأئمة المجتهدين وإلى المذاهب فيما لا نص فيه، أو فيما تعارضت فيه النصوص، أو فيما هو خفي الدلالة والمعنى، فهذا الذي نحتاج فيه إلى الأئمة المجتهدين. أما ما هو واضح الدلالة وما هو صريح وصحيح من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج فيه إلى مشورة أحد. لا يمكن أن يقول أحد: أشاور فلانا من الناس هل أعمل بما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هل أعمل بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به. هذا غير معقول، ولا يمكن أن يصدر عن مؤمن. هذا السؤال: ما هي الوسائل المعينة على دوام الخشية، على دوام خشية الله سبحانه وتعالى؟ الجواب أنها مراقبة أمره ونهيه، والتزود من كتابه، وتعلم ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، ومجالسة أهله. أنا فتاة أبلغ 19، ولدي مشكلة، وهي سائل دائم، وهو يبل الملابس، فأريد الحكم فيه. الجواب أن هذا هو من السلف المعفو عنه، فقد عفى الشارع عن مثل هذا النوع، وقد قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالسائل المستمر معفو عنه، فلا يلزم منه وضوء ولا تطهير للثوب ولا غير ذلك، إلا إذا تفاحش وكثر، فيمكن أن يغير الإنسان ذلك الثوب إذا أمكنه ذلك، فتخفيف النجاسة مطلوب شرعا. ولكن الراجح أن مطلوبيته إنما هي على الندب لا على الوجوب. هذا السؤال.
نعم. القبض سنة. يجعل الإنسان يده اليسرى على صدره، ويجعل يده اليمنى فوقها، يمسكها بها هكذا.
هذا السؤال عن تحديد أول الحيض ب9، وتحديد آخره ب50، هل عليه دليل؟ الجواب: لا، أن هذا لم يرد به نص، وإنما المرجع فيه إلى عادة النساء، وعادة كل أهل بلد هي المرأة. هذا السؤال عن رعية النساء التي سيسألنا عنها، فما هي؟ الجواب: أن النساء قد استرعاهن الله سبحانه وتعالى أنفسهن وجوارحهن، واسترعى من لها زوج وأولاد هذه الرعية أيضا والبيت، فكل هذه من الرعية التي تسأل عنها، وهي من الأمانة الداخلة في قول الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فعليهن أن يتقين الله بها، وأن يعلمن أنهن مسؤولات عنها بين يدي الله. هذه تقول: أنا امرأة ملتزمة، ولكن يصيبني مرض، وهو ألا أفعل فعلا إلا وسوس لي في نفسي أنه فيه رياء، ولو كنت وحدي. الجواب: أن هذا من اتباع خطوات الشيطان، وعلى هذه الأخت أن تنبذ عنها هذا النوع، وأن تعلم أن الله سبحانه وتعالى غني عنها وعن عبادتها، وأنها إذا لم تعبد فسيخلق الله من يعبد، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وعليها أن تعلم أن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وأنها عليها أن توغل في الدين برفق، وأن تفعل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم من لم يمرض مرضا جسميا قط؟ هل هذا يعني أنه لن يكفر عنه ذنب؟ الجواب لا، هذه نعمة من نعم الله، عليه أن يشكرها لله تعالى، ولا بد أن يصاب بمرض، إذا عاش لا بد أن يصاب بمرض، لكن من نعمة الله أنه دفع عنه هذه الأمراض، ويمكن أن تكون مصائبه في أمور أخرى، فالأمراض قد تكون جسمية وقد تكون نفسية وقد تكون إيمانية وقد تكون عقلية، فهي متنوعة. نسأل الله السلامة والعافية. هذا السؤال عن الصبغ بالسواد، وقد سبق أنه لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجنبوه السواد. هذا السؤال عن تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه بها، والجواب أن أبواب جهنم هي كبائر الإثم والفواحش، فلا بد أن يخرج في الدنيا دعاة إلى تلك الكبائر والفواحش، فمنهم من يدعو إلى الزنا، ومنهم من يدعو إلى شرب الخمر والمخدرات، ومنهم من يدعو إلى قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، ومنهم من يدعو إلى عقوق الآباء والأمهات إلى آخره، فمن أجابهم إلى تلك الأبواب قذفوه بها. وفي مقابلهم أيضا دعاة يدعون على أبواب الجنة، من يدعو إلى الصلاة، ومن يدعو إلى الصوم، ومن يدعو إلى العلم، ومن يدعو إلى الصدقة، ومن يدعو إلى الجهاد، ومن يدعو إلى الزكاة، وهم على أبواب الجنة من أجابهم إليها قدموه إليها. هذا السؤال: بأية صفة أحدد علاقتي بقرابات اللواتي لم يلتزمن؟ الجواب أنه أن تلك الصفة هي صفة النصيحة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقرابتها تقتضي منها الحرص على نجاتهم من النار وعلى حصولهن على رضوان الله سبحانه وتعالى، فعليها أن تحرص على هدايتهن وأنصح لهن وتبذل كل ما في وسعها من أجل نجاتهن من النار. ماذا أفعل مما يعينني على تنمية الإيمان؟ الجواب أن منميات الإيمان هي الأعمال الصالحة، فإذا حرص الإنسان على أن لا يبقى عمل من الأعمال الصالحة ومن أعمال البر إلا كانت له فيه مشاركة، فذلك مما يزيد إيمانه ويقوي صلته بالله تعالى. بماذا تنصحون من يحب قيام الليل ولكنه لم يستطع الدوام عليه، وإن قام ليلة نام الليلة الموالية؟ الجواب أن ذلك إنما يكون بالإعداد له، فإذا نام الإنسان وقتا من النهار ولو كان يسيرا، ونام أول الليل، وضبط الساعة أو الهاتف الجوال على وقت الوقت الذي يريد القيام فيه، وأوصى أهل المنزل أن يوقظوه، أو أوصى من جيرانه من يتصل عليه في ذلك الوقت، ويكون هذا من التعاون على البر والتقوى وإعانة طهارته وإعانة صلاته، فهذا مما يعينه على قيام الليل. وكذلك مما يعين عليه إذا كان الإنسان يقرأ كل ليلة في صلاته ما راجعه في النهار في مصحفه من القرآن. قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. والبعض يحكي قصصا عن امرأة فعلت معصية فتكون سببا في معصية غيرها، فما قولك في هذا؟ الجواب أن المقصود هنا بقوله تعالى: لا تزر وازرة وزر أخرى، أن الذنب الذي فعله الإنسان هو المسؤول عنه ولا يسأل عنه غيره، فلا يمكن أن يتحمل أحد وزر أحد، لا يمكن أن يتحمل أحد ذنب أحد. لكن إذا فعل الإنسان ذنبا ودعا إليه، فمن استجاب لدعوته إلى ذلك الذنب كتب عليه قسط من ذلك الذنب. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن آدم هو أول من استنى القتل على الأرض، فما قتلت نفس بظلم بعد إلا كان على ابن آدم ذلك قسط من ذلك القتل. وقال: من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. ومن الدعوة إلى الفعل إعلانه وإبرازه أمام الناس، فذلك دعوة إليه، لأن كثرة المساس تزيل الإحساس. أنا مسلمة من أسرة محافظة، أحضر بعض المحاضرات وأسمع بعض الأشرطة الدينية، لكنني وبكل أسف يصعب علي أن أبكي من خشية الله، فبماذا يفسر ذلك؟ الجواب أن هذا من القسوة وبالإمكان إزالته إذا شهدت هذه الأخت كثيرا من المواعظ واستمعت إليها وفكرت في خاصة نفسها وتدبرت في قنواتها، جلست وحدها في غرفة ليس معها فيها أحد، وتذكرت وقت عرضها على الله، وتذكرت حالها في قبرها وانقطاعها عن هذه الدنيا، وتذكرت سؤال الله لها عما آتاها، فكل ذلك مما يقتضي زيادة الخشية والبكاء من خشية الله. يبدو أن الوقت لم يبقى كافيا لإجابة كل هذه الأسئلة، وسيحتفظ بها الإخوة إن شاء الله تعالى لتقديمها بدرس آخر. فعندنا الآن درس بعد صلاة المغرب في المسجد من بعد الإسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد أن تقيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أن تر السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أن تملك السماوات والأرض، ولك الحمد أن الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرحم من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تهدي قلوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكشف كروبنا وأن تجعل التقى زادنا وأن تحقق مرادنا وأن تصلح أولادنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصى على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم استعملنا في طاعتك، واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم لا تدع لنا في عشيتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا وفيها لنا صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم أظهر دينك وكتابك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم حقق رجاءنا واستجب دعاءنا وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل رغائب ننتظره، واجعل القبر خير بيت نعمره. اللهم نور قلوبنا وقبورنا ووجوهنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في ساعتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين يا أرحم الراحمين. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك قد اجتمعوا في بيت من بيوتك يرفعون إليك أيدي الضراعة، فلا تردهم خائبين، ولا تجعلهم عن رحمتك من المطرودين، وهب المسيئين منهم للمحسنين يا أرحم الراحمين. اللهم حقق رجاءنا واستجب دعاءنا وأصلح أولادنا وأصلح مرادنا وأصلح مرادنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا.